بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف: والإشكال في دلالتها عليه بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه. ما زال حديثنا في مفهوم الجملة الاستثنائية، اللي هو النوع الرابع من أنواع المفاهيم. في الدرس الماضي المصنف رحمة الله عليه ذهب إلى أن الجملة الاستثنائية لها مفهوم، واستدل لذلك بالتبادر، ثم رد كلام كل من أبي حنيفة الذي أنكر مفهوم الاستثناء، وأيضا رد الاستدلال الذي استدل به العلمان الشيخ الطوسي وصاحب الفصول على ثبوت المفهوم للاستثناء. بقيت نقطتان، بقي مقطعان وننتهي من مفهوم الاستثناء. في المقطع الأول المصنف يتناول بحثا استطراديا أجنبي بالمرة عن علم الأصول، يرتبط ببحث عقائدي، لكن المصنف رحمه الله وجد المحل مناسبا لهذا المبحث فقرر أن يبحثه. لما استدل الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول على ثبوت المفهوم للاستثناء بكلمة التوحيد، بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إسلام من قال كلمة التوحيد، فإن هذا دليل على وجود مفهوم لهذه الكلمة. لما ذكر العلمان هذا الدليل المصنف رده ولم يقبل مثل هذا الاستدلال، وجد المحل مناسبا لأن يذكر مبحثا علميا في كلمة التوحيد، وذلك يقع السؤال أن كلمة التوحيد، جملة لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة، هل هي دالة على التوحيد حقيقة، على التوحيد الكامل التام، أم هناك خلل في دلالتها على التوحيد الحقيقي التام الكامل؟ هناك إشكال يقول أن هذه الكلمة قاصرة عن إثبات التوحيد لله تعالى. كيف؟ هذه الجملة لا إله إلا الله، اللا الموجودة فيها هي اللا النافية للجنس، وهذه اللا تأخذ اسما وخبرا، الاسم اسمها منصوب خبرها مرفوع. في هذه الجملة اسم هذه اللا النافية للجنس هو كلمة إله. طيب، لا إله، ما هو خبرها؟ خبرها محذوف مقدر غير موجود في الجملة نحن نقدره، وتقديره فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن الخبر المقدر، أن الخبر المحذوف هو كلمة ممكن، الجملة هكذا حقيقتها، لا إله ممكن إلا الله. الاحتمال الثاني أن الخبر المحذوف هو كلمة موجود، فحقيقة الجملة هي لا إله موجود إلا الله. وعلى كلا التقديرين يوجد إشكال ويوجد نقص في مفاد هذه الجملة ودلالتها على التوحيد. أما على الاحتمال الأول، الإشكال يقع في أي موضع من الجملة؟ في الحقيقة لا يوجد إشكال في صدر هذه الجملة، في طرف المستثنى منه لا يوجد إشكال، صدر هذه الجملة المستثنى منه هكذا سيكون، لا إله ممكن، هكذا لا إله ممكن غير الله. هذا الطرف تام، هذا الطرف ينفي إمكان أي إله آخر، أي خالق، أي معبود آخر هو غير ممكن أصلا، لا يمكن أن يوجد، هو محال وممتنع. إذن في صدر الجملة في طرف المستثنى منه لا يوجد إشكال، الإشكال يقع في طرف المستثنى في ذيل الجملة. طرف المستثنى نهاية الجملة تعني، يعني إلا الله تعني أن الله ممكن، لا إله ممكن، كل إله غير الله غير ممكن، لكن الله ممكن. هذا المقدار ما يكفينا، هذا المقدار إثبات قائل هذه الجملة لإمكان وجود الله، هذا لا يكفينا، هذا ليس هو التوحيد. المفروض أن القائل لهذه الكلمة يشهد بوجود الله تعالى، مو يشهد بأن الله ممكن الوجود، هذا غير كافي، هذا ليس هو التوحيد المطلوب الكامل التام. الشهادة بإمكان وجود الله مو كافية. الموحد ليس هو الذي يتبنى ويشهد ويعترف بإمكان وجود الله، هذا ليس هو الموحد، لابد أن يشهد على وجود الله تعالى. فإذا الاحتمال الأول لا يصير هذه الكلمة كلمة توحيد. الاحتمال الثاني، في الاحتمال الثاني أيضا هناك إشكال، لكن هذا الإشكال ليس في ذيل الجملة، ليس في طرف المستثنى، لأن الطرف المستثنى معناه الله موجود، إن الله موجود، هذا المعنى معنى تام. طرف المستثنى يعطينا معنى تاما، وهو الوجود الفعلي لله تعالى. لكن طرف المستثنى منه صدر الجملة يعني يوجد فيه إشكال. صدر الجملة الذي مفاده ومعناه لا إله آخر موجود، هذا التعبير ماذا ينفي؟ ينفي وجود أي إله آخر غير الله عز وجل، ينفي الوجود الفعلي لأي إله آخر، ولا ينفي إمكان وجود إله آخر. هو يقول لا إله موجود غير الله، إذن هو ينفي الوجود الفعلي لغير الله من الآلهة، لكنه لا ينفي إمكان وجود آلهة أخرى، لأن عدم الوجود لا يستلزم عدم الإمكان. والحال نحن نريد من هذا القائل لكي يكون موحدا بالتوحيد التام الكامل، نريد منه أن ينفي إمكان وجود أي إله آخر وأي خالق ومعبود آخر. هذا هو الإشكال في دلالة هذه الكلمة على التوحيد. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال، يقول الصحيح أن هذه الجملة تحمل في طياتها التوحيد الكامل التام، في ثناياها توحيد لا شوب ولا نقص فيه. كيف توضيحه؟ كلمة إله التي دخلت عليها لا النافية للجنس، ماذا يقصد بها؟ يقصد بها الإله الواجب الوجود، يعني الذي يكون وجوده واجبا بذاته. هذه الجملة تتحدث عن إله غني في ذاته، لا يقترب من ذاته أي فقر أي حاجة أي عدم، تتحدث عن إله توفر على كل صفات الكمال في ذاته، فلا يوجد أي كمال لم تحوزه تلك الذات، تلك الذات فاقدة لكل صفة سلبية ونقص. إذن هذه الجملة تتحدث عن إله واجب الوجود، فإذا كان الأمر كذلك إذن نحن يمكن أن نختار الاحتمال الثاني ولا يرد الإشكال الذي ذكره المستشكل. الاحتمال الثاني أن نقدر كلمة موجود كخبر لهذه اللا النافية للجنس، لا إله موجود إلا الله، لكن أي إله نفت هذه اللا، نفت وجوده هذه اللا، واجب الوجود، لا إله واجب الوجود إلا الله. المقصود بالإله ما كان واجب الوجود، لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. إذن هذه الجملة معناها ومفادها هو أنه لا يوجد إله واجب الوجود إلا الله تعالى، وعليه فهذه الجملة كما تثبت وجود الله الذي هو إله واجب الوجود هي تنفي وجود إله آخر واجب الوجود، تنفي وجود إله آخر واجب الوجود، تنفي ذلك. وهذا النفي، نفي وجود إله آخر واجب الوجود، هو يساوي ويساوق نفي الإمكان أيضا. نفي وجود إله آخر واجب الوجود يلازم نفي إمكان وجود هكذا إله، لأنه لو كان وجود إله يتصف بأنه واجب الوجود بالذات، لو كان وجود هكذا إله ممكنا لوجد فعلا، كيف يكون إله واجب الوجود ممكنا ومع ذلك هو غير موجود فعلا؟ هذا يعني أنه ليس بواجب الوجود، إذا لم يكن موجودا بالفعل هذا يعني أنه ليس بواجب الوجود. مجرد كونه واجب الوجود يعني أنه لابد أن يوجد ضرورة أن يوجد. أما إذا لم يكن موجودا بالفعل هذا كاشف عن عدم إمكانه، عن عدم إمكانه. إذن هذه الكلمة العظيمة ليست فقط تثبت وجود الله، كما ليست فقط تنفي وجود آلهة أخرى غير الله، بل هي تنفي إمكان وجود مثل تلك الآلهة. وعلى هذا البيان سيتضح هذا ما ذكر، طبعا هذا الذي ذكره المصنف، لكن أقول من خلال هذا البيان سيتضح أننا أيضا يمكن أن نختار الاحتمال الأول، تقدير الإمكان لا إله ممكن إلا الله، ومع ذلك لا يرد الإشكال الذي ذكره المستشكل. لا إله ممكن إلا الله معناها لا إله واجب الوجود ممكن إلا الله، يعني لا يمكن أن يوجد إله واجب الوجود إلا الله، ولا يرد الإشكال الذي ذكره المستشكل. إشكال المستشكل كان يقول هذه الكلمة في طرف المستثنى وهو الله تثبت الإمكان ولا تثبت الوجود، وهذا لا يكفي في باب التوحيد، هذا الإشكال لا يرد، لأنه إذا كان الله الذي هو إله واجب الوجود إذا كان ممكنا إذن لابد أن يكون موجودا بالفعل، وإلا لو لم يكن موجودا بالفعل فليس هو واجب الوجود، ليس هو واجب الوجود، ليس واجب الوجود بالذات. كيف يكون واجب الوجود بالذات وهو غير موجود وهو معدوم فعلا؟ هذه هي النقطة الأولى في درس اليوم. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سر والإشكال، إذن هذا بحث استطرادي وليس بحثا وليس هذا البحث بحثا أصوليا، بحث استطرادي عقائدي، والإشكال في دلالتها، دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله عليه على التوحيد، بأن خبر لا، هذا الإشكال مبتدأ خبره سيأتي. الآن توضيح الإشكال بأن متعلق بالإشكال، ما هو الإشكال تقريبه؟ بأن خبر لا، هذه لا النافية للجنس اللي اسمها إلهة، الخبر وين محذوف، إما يقدر ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه. إذا اخترنا أن الخبر المحذوف تقديره ممكن لا إله ممكن، أو اخترنا أنه موجود لا إله موجود، على كليهما هذه الكلمة لا تدل عليه على التوحيد، يعني التوحيد الكامل التام. أما على الأول، إذا اخترنا، إذا قدرنا ممكن، فإنه ليش ما تدل على التوحيد؟ فإنه حينئذ لا دلالة لها للكلمة إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا إله ممكن إلا الله. الإشكال في طرف المستثنى، يعني الله ممكن، غير الله غير ممكن، لكن الله ممكن، هي تدل على إمكان وجود الله تعالى، لا وجوده، لا تدل على إثبات وجوده، لا تدل على إثبات وجوده، لأنه الإمكان لا يلازم الوجود، بالعكس صحيح، الوجود يلازم الإمكان، إذا كان الشيء موجودا إذن قطعا هو ممكن. أدل دليل على الوجود والوقوع، على الإمكان، هو الوقوع والوجود، هذا أدل دليل. أما الإمكان لا يلازم الوجود، لا يلازم الفعلية. هاي الكلمة الطيبة دلت على أن الله ممكن، إذن هي تثبت، قائلها يثبت إمكان وجود الله، لا أنه يثبت ويعترف ويشهد بوجود الله، هذا إذا اخترنا ممكن. أما إذا قدرنا موجود، وأما على الثاني نقدر موجود، فلأن هذه الكلمة لا إله إلا الله وإن دلت على وجوده تعالى، تدل على وجوده، إلا أنه صحيح لا إله موجود غير الله، إذن غير الله أي إله آخر هو غير موجود، لكن الله موجود، إلا أن، فإذا الإشكال وين؟ الإشكال في أي طرف؟ في طرف المستثنى منه هنا بعد، إلا أنه لا دلالة لها لكلمة التوحيد على عدم إمكان إله آخر، هي تقول آلهة أخرى غير موجود، أنا أشهد أنه لا توجد آلهة أخرى، يمكن أو توجد أو لا يمكن، ما بي شهادة على أنه على استحالة وجود إله آخر، وهذا ليس هو التوحيد الكامل التام الحقيقي. هذا هو الإشكال، جواب المصنف، والإشكال مندفع، هذا الخبر مندفع بأن المراد من الإله في قوله لا إله اسم أن مدخول، عفوا اسم لا مدخول لا، هو واجب الوجود. فإذا الاسم لا اللي هو إله، المقصود به الواجب الوجود، الإله الواجب الوجود، هذا هو المقصود. فلا إله واجب الوجود إلا موجود، نختار الاحتمال الثاني ولا يرد الإشكال عليه، ونفي ثبوته، ثبوت واجب الوجود، نفي ثبوت هذا الإله، الإله المتصف بأنه واجب الوجود، نفي ثبوته يعني نفي وجوده، اختارينا الاحتمال الثاني أن المقصود بالخبر المحذوف، المقصود بالخبر الموجود، ونفي ثبوت هذا الإله الواجب الوجود يعني وجوده، نفيه في الخارج، وإثبات فرد منه فيه، فرد اللي هو الله تبارك وتعالى، اللي مذكور في المستثنى فرد منه من هذا الإله الواجب الوجود فيه في الخارج وهو الله، يدل بالملازمة البينة، يعني بلا واسطة، لا نحتاج فيها إلى واسطة إثباتية، وإنما هي بينة يفهم ذلك العرف من دون واسطة لإثبات ما سيذكره المصنف، لإثبات هذا اللازم. هذا اللازم ليس لازم يحتاج إلى دليل من الخارج أبدا، مجرد أنه ينفي ثبوت إله واجب الوجود في الخارج من الآلهة الأخرى غير الله، ويثبت له فرد واحد وهو الله، هذا يدل بالملازمة البينة على أي شيء؟ على امتناع تحققه هذا الواجب في هذا الإله الواجب الوجود في ضمن غيره، غير الباري تبارك، غير الله تبارك وتعالى. ينفي امتناع التحقق، يستحيل أن يوجد إله آخر من تلك الآلهة، مو بس هي غير موجودة بل هي ممتنعة الوجود، لأن إحنا نريد إله واجب الوجود، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب. وبما أنه ذاك الإله الآخر غير موجود بالفعل، إذن هو مستحيل، ممتنع، فاخترنا الاحتمال الثاني. قلت لكم يمكن أن نختار أيضا الاحتمال الأول ولا يرد الإشكال المذكور. هذه هي النقطة الأولى، انتهينا منها. النقطة الثانية ثم إن الظاهرة. في هذه النقطة نعود إلى بحثنا في جملة الاستثناء، إلى بحثنا الأصولي. خب، إحنا قلنا أن جملة أكرم الفقراء مثلا هذه الجملة، أكرم الفقراء إلا الفساق، تدل على وجوب إكرام الفقراء غير الفساق، وتدل على أيضا، لاحظ قلت هذه الجملة تدل على وجوب إكرام الفقراء غير الفساق، اللي هذا هو المستثنى منه، هذا في طرف المستثنى منه، كما وتدل على عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء، هذا في طرف المستثنى. من الواضح أن الدلالة الأولى دلالة منطقية، دلالة جملة أكرم الفقراء إلا الفساق دلالتها على وجوب إكرام الفقراء غير الفساق، دلالة منطقية. الكلام يقع في الدلالة الثانية، دلالة جملة أكرم الفقراء إلا الفساق على عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء، هل هي دلالة منطقية أم أنها دلالة مفهومية؟ هل هي دلالة منطقية بالدلالة المطابقية، تدل هذه الجملة على عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء؟ لو لا، هي تدل على ذلك بالدلالة الالتزامية، وبعبارة أخرى حكم المستثنى اللي نستفيد من هذه الجملة، هل نستفيده من المنطوق أم نستفيده من المفهوم؟ أو عبر، هل هو منطوق أم هو مفهوم؟ المصنف رحمه الله يقول الإجابة عن هذا السؤال في الحقيقة يرتبط بأن نحدد أن حكم المستثنى، هذا الحكم اللي سألتم عنه اللي هو عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء، هذا الحكم هل هو مستفاد من هيئة الجملة الاستثنائية؟ لو هو مستفاد من نفس أداة الاستثناء، أيهما هو الصحيح؟ لأنه في الحقيقة يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن هذا الحكم مستفاد من هيئة الجملة الاستثنائية. لو قلنا ذلك، إذن ستكون دلالة هذه الجملة على عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء دلالة مفهومية. كيف؟ توضيحه: جملة الاستثناء ستكون موضوعة لانحصار الحكم المذكور فيها اللي هو وجوب الإكرام بالمستثنى منه. وجوب الإكرام الموجود في طرف المستثنى منه، هذا الوجوب مختص بالفقراء غير الفساق، منحصر بهم. هذا ما تدل عليه الجملة الاستثنائية بالدلالة الوضعية. فيكون المدلول المنطوقي لهذه الجملة هو هذا فقط: وجوب إكرام الفقراء غير الفساق، يجب إكرام الفقراء غير الفساق، وهذا الوجوب منحصر، هذا الوجوب مختص بهؤلاء فقط. هذا هو المدلول المنطوقي. لازم هذا المدلول المنطوقي المستفاد من الوضع، لازمه، أو قل لازم هذا الحصر والاختصاص الذي دلت عليه هذه الجملة بالدلالة الوضعية، لازم ذلك هو عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء. إذن الحكم في طرف المستثنى يستفاد من الجملة الاستثنائية بالدلالة المفهومية. هذا مفهوم، هذا مفهوم وليس منطوقا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن حكم المستثنى مستفاد من أداة الاستثناء إلا، فإذا كان الأمر كذلك إذن هذه الجملة الاستثنائية تدل على هذا الحكم دلالة منطوقية. المتكلم عندما قال أكرم الفقراء إلا الفساق كأنه قال أكرم الفقراء وأستثني منهم الفساق فإنهم لا يجب إكرامهم. أكرم الفقراء غير الفساق ولا يجب إكرام الفساق من الفقراء، كأنه قال هكذا. المتكلم في هذا الاستثناء في الحقيقة لم يخرج الفساق من الفقراء عن حقيقة الفقراء، ما قال أن الفساق ليسوا فقراء، كلا هم فقراء، غاية الأمر هو أخرج صنف وقسم من هؤلاء الفقراء عن حكمهم، عن حكم الفقراء. حكم الفقراء وجوب الإكرام، وجوب الإكرام، غاية الأمر أخرج هذا الصنف، هذا القسم من الفقراء اللي هم الفساق عن هذا الحكم. إذن هو أفاد عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء، أفاد ذلك بالمنطوق. هذا هو الاحتمال الثاني. المصنف لم يستبعد الاحتمال الثاني، لم يستبعده، اعتبره احتمالا معقولا، معقولا، ويمكن أن يكون قريب أيضا، لكنه استظهر الاحتمال الأول، استظهر الاحتمال الأول. بعد ذلك هو قال أن تعيين أحد الاحتمالين لا يوجد له أثر في الاستنباط الفقهي أو الأبحاث الأصولية. المهم هو أن نحدد ظهور الجملة، نحدد أنه ما هو الحكم في طرف المستثنى. الحكم في طرف المستثنى نقدر نعينه من هذه الجملة أو لا؟ وإحنا نقدر نعينه، سواء قلنا أنه منطوق أو قلنا أنه مفهوم، لا يهمنا أن يكون أحدهما، هذا لا يهمنا. وعلى كل حال هذه الجملة تدل على الحكم في طرف المستثنى وتدل على الحكم في طرف المستثنى منه، تدل على الحكم في طرف المستثنى منه كمنطوق، وتدل على الحكم في طرف المستثنى، هسه سواء منطوق أو مفهوم لا يهمنا ذلك. ثم قال إن الظاهرة، ولذلك قال رحمه الله: ثم إن الظاهرة استظهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى اللي هو دم بحثنا هذا بالمفهوم دلالة مفهومية، ولعل هذا هو المشهور عند العلماء، هكذا هو ظاهر عبائرهم أن هذه الدلالة دلالة مفهومية. كيف؟ هذا توضيح كونها دلالة مفهومية، وأنه يعني الحكم في طرف المستثنى لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه، لازم أن تلك الخصوصية التي دلت عليها الجملة، أي جملة الاستثنائية، يعني الجملة الاستثنائية دلت على معنى منطوقي في طرف المستثنى منه اللي هو حكم المستثنى منه، وهذا المعنى المنطوقي له خصوصية اللي هي انحصار الحكم بالمستثنى منه، لازم هذه الخصوصية انتفاء هذا الحكم مالت المستثنى منه انتفاء عن المستثنى، وهذا لازم، وهذا معنى مفهوم، هذا هو معنى المفهوم. فإذن الاحتمال الأول هو الظاهر في جملة في الدلالة في دلالة هذه الجملة على الحكم في طرف المستثنى، إذن دلالة مفهومية. نعم، الاحتمال الثاني: لو كانت الدلالة في طرفه، طرف المستثنى، بنفس الاستثناء، يعني الأداة، لا بتلك الجملة، مقصود الجملة الاستثنائية، كانت بالمنطوق، إذن الدلالة دلالة منطوقية كما هو ليس ببعيد، يعني هذا الاحتمال هم احتمال وجيه، هذا الاحتمال أيضا احتمال وجيه، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد. ما يهمنا الدلالة على الحكم في طرف المستثنى، مو مهم أن يكون بالمنطوق أو المفهوم، ما تترتب عليه ثمرة. طبعا وناقش العلماء المصنف في صحة ما ذكره أخيرا، تترتب عليه ثمرة أو ما تترتب عليه ثمرة، وبعض الأصوليين بعده رحمه الله ذكروا بعض الثمار التي تترتب عليه. هذا تمام الكلام في مفهوم الاستثناء. يأتي بعد ذلك ذكر لبعض أدوات الحصر، هل هناك مفهوم لها أو لا يوجد لها مفهوم، إن شاء الله يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. طبعا ويوم غد هو وفاة وشهادة إمامنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء الله الدرس بعد غد، والحمد لله رب العالمين.